هذا هو الشريط 89 من صحيح البخاري. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد، هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى. والآن مع المجلس الثالث من كتاب الوضوء، وكان ذلك في مساء السبت 22 من ذي الحجة سنة 21 و400 من الهجرة الموافق 17 من مارس سنة 2000 من الميلاد.
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الوضوء من صحيحه: باب فضل الوضوء. والغر المحجلون من آثار الوضوء. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن خالد عن سعيد بن أبي هلال عن نعيم المجمر قال: رقيت مع أبي هريرة على ظهر المسجد فتوضأ، فقال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. انتهى كلامه رحمه الله تعالى على هذا الباب. قال: باب فضل الوضوء. والفضل هنا بمعنى الفضيلة وليس بمعنى الزيادة، فكلمة الفضل تأتي بمعنى الفضيلة وتأتي بمعنى الزيادة، ففضل الشيء فضيلته، وفضل الشيء ما فضل عنه أي ما بقي أو ما زاد. قال: باب فضل الوضوء. والغر المحجلون، وهكذا الغر الرفع بالرفع، الغر المحجلون، فيكون على سبيل الاستئناف أي على سبيل البداية من جديد، جملة مستأنفة ليست معطوفة على ما سبق. طيب، أو كما قال الحافظ: هو على سبيل الحكاية، هو على سبيل الحكاية لما ورد، يقول الحافظ كذا في أكثر الروايات بالرفع، وهو على سبيل الحكاية لما ورد في بعض طرق الحديث أنتم الغر المحجلون، وهو عند مسلم، أو الواو استئنافية كما قلنا ليست عاطفة وإنما استئنافية. قال أو الواو استئنافية، والغر المحجلون مبتدأ وخبره محذوف تقديره لهم فضل، أو الخبر قوله من آثار الوضوء. وفي رواية المستملي والغر المحجلين بالعطف على الوضوء، أي وفضل الغر، أي وفضل الغر، باب فضل الوضوء وفضل الغر المحجلين كما صرح به الأصيل في روايته. إذن على رواية الرفع، إما هو على سبيل الحكاية لما ورد في صحيح مسلم أنتم الغر المحجلون، أو هو على أن الواو استئنافية فالجملة جملة جديدة ليست معطوفة على ما سبق. أما رواية والغر المحجلين فهي واضحة أنها معطوفة على فضل الوضوء، باب فضل الوضوء وفضل الغر المحجلين. قال حدثنا يحيى بن بكير، منسوب إلى جده، فبكير جده، وإلا فأبوه من؟ يحيى ابن عبد الله ابن بكير، أبوه عبد الله، نعم، يحيى ابن عبد الله ابن بكير مصري. قال حدثنا الليث، مصري أيضا، وهو ابن سعد أبو الحارث الفهمي، فقيه المصريين في زمانه، كان الإمام مالك رحمه الله يقول الليث، كان الإمام الشافعي رحمه الله يقول الليث أفقه من مالك. عن خالد عن سعيد، قال الحافظ قوله عن خالد هو ابن يزيد الإسكندراني، أحد الفقهاء الثقات، وما مر بنا قبل ذلك خالد بن يزيد، وما أظنه له في البخاري روايات كثيرة، فالإسناد حتى الآن مصري، يحيى والليث وخالد، خالد بن يزيد الإسكندراني نسبة إلى الإسكندرية، خالد بن يزيد الإسكندراني. قال الحافظ أحد الفقهاء الثقات. قال وروايته عن سعيد بن أبي هلال من باب رواية الأقران، فسعيد قرين له في نفس طبقته. عن نعيم، عن سعيد بن أبي هلال عن نعيم المجمر، الإسناد تحول إلى مدني، تحول الإسناد إلى مدني، فنعيم هذا هو ابن عبد الله المجمر المدني، المجمر بضم الميم وإسكان الجيم، المجمر، المجمر نسبة إلى ماذا؟ نسبة إلى الجمر، أي الذي كان يوقد الجمر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي كان يبخر المسجد. المجمر هو الذي إيش يعمل؟ إيش من وظيفته؟ يقوم بتطيب المسجد بالبخور، هذا هو المجمر، نعم. والعرب يسمون ذلك الوعاء الذي يوضع فيه البخور يسمونه المجمر، لأنهم يضعون فيه الجمر ثم يضعون فوقه الإيش؟ البخور الطيب هذا. يقول الحافظ وصف هو وأبوه بذلك لكونهما كانا يبخران مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا تبخير المساجد تطيبها هذا أمر مستحب، وهو من باب تطهيرها وتطيبها للمصلين ولكن فعله في يوم معين من أيام الأسبوع يعتبر بدعة. فما يفعله كثير من الناس في الأمصار من تطيب المساجد ليلة الجمعة خصوصا يعتبر من البدع، يعتبر من البدع. فتفخير المساجد لا بأس به، تطيب المساجد لا بأس به، لكن لا يخص به يوم معين. نعم، تبخر عموما وتطيب عموما دون أن يقصد بها يوم معين. قال وزعم بعض العلماء أن وصف عبد الله بذلك حقيقة، وزعم بعض العلماء أن وصف عبد الله بذلك حقيقة، ووصف ابنه نعيم بذلك مجاز وفيه نظر. فقد جزم إبراهيم الحربي بأن نعيما كان يباشر ذلك، ولعل الحافظ نفسه كان يذهب إلى هذا القول أولا، فأذكر وهذا أنا بعيد عهد به منذ كنت أكتب في كتاب الأذان، فمر بي حديث فيه نعيم المجمر، وأذكر أن للحافظ رحمه الله كلاما يقول فيه بهذا القول الذي هو ينفيه في الفتح الآن، فيغلب على الظن أنه كان يقول بذلك، ثم لما اطلع على قول إبراهيم الحربي رجع عن قوله ذلك. وكثير من أهل العلم تجدهم يقرؤون كلاما لبعض من سبقهم من العلماء فيقولون به، ثم يتبين لهم خلاف ذلك، فيدعوهم الإنصاف إلى أنهم يعودون. لا يعيبهم هذا، بل يزيدهم فضلا وقدرا وعلما، أنهم يقولون بقول ما كانوا يقولون به قبل ذلك، ولا يقال لهم أنتم متناقضون، أنتم كذا أنتم كذا. بل ما يعيب أهل العلم إنسان فيه خير، لا يعيب أهل العلم إنسان فيه خير. بل العلماء كما ذكر الطحاوي رحمه الله لا نذكرهم إلا بالإيش؟ بالجميل والإحسان. هذا من اعتقاد أهل السنة. فقول بعض الجهلة من متعالمي زماننا إن قول البعض في عالم من علمائنا إننا نبغضه ليس من العقيدة، هذا خطأ. لا نقول في عالم من علماء السنة إننا نبغضه أبدا، هذا لا يقال إلا من قبل أهل البدع والأهواء. وكما قال أبو حاتم الرازي وكذلك قاله ولده، علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. فقول بعض المتعالمين إنهم يبغضون بعض العلماء من ثبت علمه فلا يقال فيه نبغضه، بل نحبه حتى وإن أخطأ، حتى وإن أخطأ. أما من ليس عالما أصلا بل هو من أهل البدع، فهذا نتقرب إلى الله ببغضه. ولا بد أن تفرق بين أهل العلم وأهل البدع، فليس كل من كتب أو خطب يكون عالما، فالبعض يخلط. إذا قلنا نبغض أهل البدع قالوا كيف تقولون هذا وأنتم تمنعون من بغض العلماء؟ ليس علماء أصلا أهل البدع، ليس علماء. ولا يعرف أحد من أهل البدع بالعلم، بل إن العالم قد يتعقب عليه بموافقته لقول بعض أهل البدع، فيقال تابع أهل البدع في هذا، أو يحذر من كتبه، أو يحذر من تصانيفه. فالشاهد على كل حال أن العلماء الربانيين منصفون من أنفسهم ومن غيرهم، من أنفسهم ومن غيرهم، لا يحيفون ولا يجورون. وصدق أبو حنيفة رحمه الله لما قال إننا نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا يقول لأبي يوسف تلميذه يعقوب: يا أبا يوسف لا تكتب عني كل شيء، فإنا نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا، ونقول القول غدا ونرجع عنه بعد غد، أو بهذا المعنى. قال: ولعلي إن شاء الله أراجع هذا الموضع في كتاب الأذان حتى أتحقق هل الحافظ هو الذي قال أو غيره. قال: وفيه نظر. نعم. وزعم بعض العلماء أن وصف عبد الله بذلك حقيقة، ووصف ابنه نعيم بذلك مجاز، وفيه نظر. فقد جزم إبراهيم الحربي بأن نعيما كان يباشر ذلك. يباشر ماذا؟ تبخير المسجد النبوي، يعني كان أبوه يقوم بذلك ثم هو كذلك خالفه في ذلك. نعم. ورجال هذا الإسناد الستة، يقول الحافظ: ورجال هذا الإسناد الستة نصفهم مصريون، وهم الليث وشيخه والراوي عنه. طبعا قدم الليث مع أنه في الوسط، ما قال الحافظ وهم يحيى والليث وخالد، وإنما قال وهم الليث، قدم الأعلم، قدم الأعلم لأن الليث أعلمهم، فقدم هذا من باب تقديم أهل العلم. انظروا لصنيع الحافظ كيف لم يمشي على ترتيب السند، بل قال وهم الليث وشيخه والراوي عنه. والنصف الآخر مدنيون، وهم من؟ وهم سعيد ونعيم وأبو هريرة. طيب. والشاهد أن الإسناد بدأ مصريا ثم صار مدنيا. قال رقيت مع أبي هريرة، قال رقيت بفتح الراء وكسر القاف، أي صعدت. طيب، ورقيت من الرقية، إذن هنا نفرق بين ما كان من الرقي أو الصعود، وبين ما كان من الرقية. نعم، وهو الدعاء أو التعويذ. نعم. قال رقيت بفتح الراء، إذن رقيت غير رقيت، رقيت أرقي، ورقيت رقيت أرقي، صح؟ رقية. طيب، ورقيت أرقى، رقية. إذن صعود رقيت، رقيت ايش؟ أرقى، أرقى أصعد، رقيت أرقى، أما رقيت أرقي. نعم، المضارع كذلك مختلف، رقيت أرقي رقية، رقيت أرقى رقيا صعودا، رقيت بفتح الراء وكسر القاف أي صعدت، رقيت. قوله طيب، رقيت مع أبي هريرة على ظهر المسجد فتوضأ. طيب، هنا يعني لماذا فوق سطح المسجد؟ قد يكون لعلة وقد لا يكون لعلة، يعني قد يكون لعلة أنه يجف بسرعة، وقد يكون لعلة أخرى أن الأسطح غالبا يكون لها ميازيب، يعني مصارف من أجل صرف ماء المطر وغيره، فيعني هذا أيضا ينصرف الماء مع هذه المصارف أو الميازيب. نعم. قال فتوضأ، كذا لجمهور، قوله فتوضأ كذا لجمهور الرواة. وللكشميهني يوما، رقيت مع أبي هريرة على ظهر المسجد يوما بدل قوله فتوضأ، وهو تصحيف، وقد رواه الإسماعيلي وغيره من الوجه الذي أخرجه منه البخاري بلفظ توضأ، وزاد الإسماعيلي فيه فغسل وجهه ويديه فرفع في عضديه وغسل رجليه فرفع في ساقيه، يعني غسل يديه إلى المرفقين وزاد فغسل شيئا من العضدين، والعضد هو الذي يكون من المنكب إلى المرفق، هذا اسمه إيش؟ العضد. ومن المرفق إلى الكوع أو الرسغ، هذا الكوع، هذا ليس هذا، ولا الكوع هنا الذي هو بين الذراع والكف، هذا هو الكوع، خلافا لما نقوله نحن، نقول هذا هو الكوع، الكوع أو الرسغ، هذا المفصل بين الذراع والكف. فمن المرفق إلى الكوع هذا هو الذراع العضد، وهذا الذراع، الذراع من المنكب إلى المرفق يسمى إيش؟ العضد. طيب، ومن المرفق إلى الرسغ أو الكوع الذراع. طيب، ومن ال إيش يسمى هذا؟ لا من الحقو، من الحقو إلى الركبة هذا الفخذ، من الركبة إلى الكعبين هذا الساق. طيب، إذا عندنا في اليد عضد وذراع، وفي الرجل فخذ وإيش؟ وساق. قال فرفع في عضد، إذن أبو هريرة رضي الله عنه كان يبالغ في وضوئه بحسب ظنه أن هذا هو الإسباغ، أن هذا هو ليش الإسباغ، فكان يغسل إلى المرفقين ويشرع في العضد، يغسل ما فوق المرفقين، يغسل جزءا من العضد، حتى قيل في بعض الروايات أنه كان يصل إلى قريبا من إيش؟ من إبطيه. وكان يغسل رجليه إلى الكعبين ويشرع في غسل شيء من الساق. قال فغسل وجهه ويديه فرفع في عضديه وغسل رجليه فرفع في ساقيه، وكذا لمسلم من طريق عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال نحوه، ومن طريق عمارة ابن غزية عن نعيم، وزاد في هذه أن أبا هريرة قال، وزاد في هذه أن أبا هريرة قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ، فأفاد رفعه، وفيه رد على من زعم أن ذلك من رأي أبي هريرة بل من روايته ورأيه معا. الحافظ كأنه يميل إلى تصحيح رواية عمارة ابن قزية بهذه الزيادة مرفوعة، وإن كانت هذه الزيادة في ظني وفي فهمي لا تدل على رفع كل ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فالصحابي قد يتوضأ مثل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم يقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، مع أنه قد يفعل بعض الأمور الزائدة عما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، لكن لا شك أن الأصل مع الحافظ هنا، فالأصل أن ما في الرواية المرفوعة يكون عائدا على كل ما ذكر، يعني عندما يقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، فالأصل أنه عائد على إيش؟ على جميع ما فعله، لكن هذا الأصل قد لا نقول به إذا وجدنا أن الروايات بجمعها لا تدل على هذا. وكما قال ابن المديني رحمه الله تعالى إن الباب لا يتبين، إن الباب لا يتبين خطأه حتى تجمع طرقه. فجمع الطرق هو الذي يبين، جمع الطرق هو الذي يبين، وبخاصة إذا كان المخرج متحد. نعم، وبخاصة إذا كان المخرج متحد. فهنا نحتاج إلى أولا الحكم. هذه رواية ظاهر كلام الحافظ أنها في مسلم، الروايتين طريق عمرو بن الحارث عن سعيد، وطريق عمارة ابن غزية عن نعيم. ظاهر كلام الحافظ أن الطريقين عند الإمام مسلم في الصحيح. قال وزاد في هذه إلى أخيرة أن أبا هريرة قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ، فأفاد رفعه. وفيه رد، قال الحافظ، وفيه رد على من زعم أن ذلك من رأي أبي هريرة، بل من روايته ورأيه معا. طيب، قال فقال فتوضأ فقال إني سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، أي أماكن الوضوء من أطرافهم وفي جباههم تأتي مضيئة، غرا محجلين، تأتي هذه المواضع تأتي بيضاء أكثر بياضا من غيرها من شدة نورها ومن شدة وضاءتها، يأتون غرا محجلين مثل الخيل الغر المحجلة، والفرس الأغر أو المحجل هو الذي يكون في جبهته بياض، فهذا فرس، قال فرس إيش؟ أغر. نعم، فيكون في جبهته بياض وبقية رأسه ليست كذلك، يكون في جبهته هذا أغر. والمحجل من الخيل هو ما كانت أطرافه، أي أطراف الرجلين واليدين، بيضاء كذلك، هذا التحجيل، وهو ممدوح في الخيل، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إني أعرف أمتي يوم القيامة إنهم يأتون إيش؟ إنهم يأتون غرا محجلين من أثر الوضوء. قال أرأيت صاحب خيل كذا به من دهم وبين خيل كذا وكذا غر محجلة يعرفها؟ أكان قالوا نعم يعرفها. قال فكذلك أعرف أمتي، أو بهذا المعنى، إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. فنعم، قال فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. غالب الحفاظ على أن هذه الزيادة الأخيرة مدرجة في الخبر، وهي من كلام أبي هريرة، فأدرجها بعض الرواة فجعلوها متصلة بالمرفوع دون فصل. طيب، يقول الحافظ في هذا البحث قوله أمتي، إن أمتي، طيب إن أمتي، قال أي أمة، أي أمة الإجابة، إن أمتي أي أمة الإجابة، وهم المسلمون. طيب، إذن الأمة تطلق بمعنيين، تطلق كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. أمة إيش هذه؟ هي أمة البلاغ، استثنى منهم، استثنى منهم، لا، كل أمتي يدخلون الجنة، كل أمتي يدخلون الجنة، كل أمة البلاغ يدخلون الجنة إلا من أبى منهم، لأنه لا يعقل أن أمة الإجابة فيهم من يأبى. أمة الإجابة وإن حصل منهم شيء من العصيان، لكن ليس هو بالعصيان المطلق، الذين لا يدخلون الجنة مطلقا إنما هم العصاة المعصية المطلقة، وهي إيش؟ وهي الكفر. نعم، أبوا أن يطيعوا النبي صلى الله عليه وسلم في دينه، هؤلاء كفار لا يدخلون الجنة أبدا. أما أمته أمة الإجابة فمنهم المطيعون طاعة تامة، ومنهم المطيعون في شيء، والعصاة لا، هؤلاء لا يقال عنهم إلا من أبى، لم يأبوا، الذي أبى إنما هو من؟ الكافر. كفر الإباء، كفر الإباء هذا كفر. أبى أن يدخل الجنة لأنه عصى معصية المعصية المطلقة. إذا أطلقت المعصية فيطلق بها، فيقصد بها إيش؟ يقصد بها المعصية الكبرى الكفر. وقد يدخل فيها ما دونه لكن جزئيا، يكون الوعد المطلق لأهل الطاعة المطلقة، والوعد الجزئي لأهل الطاعة الجزئية، والحرمان من دخول الجنة مطلقا لأهل المعصية المطلقة، والحرمان من الدخول دخولا أوليا لأهل المعصية الجزئية كذلك. نعم، كل أمتي يدخلون الجنة، كلهم يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا من يأبى رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. من أطاعني في ديني دخل الجنة معي، إما دخولا أوليا وإما بعد حساب، وإما بعد حساب وعذاب، لكن في الآخر يدخل. إلا من أبى، إلا من أبى. فأبو لهب أبى لا يدخل الجنة، أبو طالب أبى لا يدخل الجنة، وهكذا. نعم، فالأمة هنا كل أمتي، أمة إيش؟ أمة البلاغ. كل أمة البلاغ يدخلون الجنة إلا من أبى منهم، ومن أبى هم الكفار. طيب، فإن طرحنا الكفار من أمة البلاغ من يبقى؟ أمة الإجابة. إذن أمة البلاغ ناقص من أبى يساوي أمة الإجابة، هذه معادلة رياضية. أمة البلاغ ناقص من أبى يساوي أمة الإجابة. نعم. طيب، قال الحافظ رحمه الله، قال قوله طيب، وقد تطلق نعم أمتي، نعم قوله أمتي أي أمة، أي أمة الإجابة وهم المسلمون. وقد تطلق أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ويراد بها أمة الدعوة التي هي أمة الإيش؟ البلاغ. وليست مرادة هنا، وليست مرادة هنا. طيب، إذا هنا المقصود بأمته الذين يتوضؤون، كذلك ولا؟ الذين يتوضؤون، والذين يتوضؤون هم المسلمون، هم المسلمون. طيب، كون بعض المسلمين لا يفعلون ذلك قلة طبعا، لا يعقل. الذي لا يركع لله ركعة ولا يسجد لله سجدة قد يغلب على الظن أنه ماذا؟ الذي لا يركع لله ركعة طوال عمره ولا يسجد لله سجدة طوال عمره قد يغلب على الظن أنه كافر. لكن من هؤلاء من ليسوا كذلك، وهم الذين يخرجهم الله عز وجل برحمته وهو أرحم الراحمين من النار. فهؤلاء لا يعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعرفهم الملائكة، ولا يعرفهم إخوانهم من المؤمنين، لأنهم إنما يخرجونهم من النار يعرفونهم بماذا؟ بأثار السجود. لذلك كل هؤلاء الذين يخرجون المؤمنون لا يعلمون الغيب، والملائكة أيضا لا يعلمون الغيب، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. طيب، يخرج هؤلاء جميعا من النار بعلامات، يعرفون بأثار السجود، والنبي صلى الله عليه وسلم يعرف أمته غرا محجلين. أما هؤلاء الذين يبقون في النهاية وهم من قالوا لا إله إلا الله فقط، لكن في قلوبهم شيء بسيط جدا من الإيمان، هؤلاء لا يتمكن لا الأنبياء من معرفته ولا الملائكة، ما في علامة تدل عليهم، فلا يعرفهم إلا من؟ إلا أرحم الراحمين بقولهم لا إله إلا الله وبما في قلوبهم، لأن المنافقين يشاركونهم في قول لا إله إلا الله، لكن ليس في قلوبهم شيء البتة من الإيمان. هؤلاء لا يعرفهم إلا الله سبحانه وتعالى. لذلك لما يشفع النبي صلى الله عليه وسلم في من قال لا إله إلا الله، يقول الله عز وجل له ليس ذلك لك، بقيت رحمتي وأنا أرحم الراحمين. فيقبض الله عز وجل قبضه بيده جل في علاه، فيخرج أقواما من النار قد امتحشوا تفحموا تماما، ما بقي شيء منهم لم يتفحم، لماذا؟ لأنهم ما كانوا يعملون خيرا قط. فإن الله حرم على ابن آدم، حرم على النار أن تأكل من ابن آدم آثار السجود، وهؤلاء قطعا ما كانوا يصلون. لو كانوا يصلون لعرفهم إخوانهم من المؤمنين، ولعرفهم الملائكة، ولعرفهم الأنبياء عندما يشفعون، أنهم بعد أن يشفع هؤلاء جميعا يقولون يا ربي ما تركنا فيها أحدا مما نعرف أو ممن نعرف. إذا ما بقي أحد له علامة تدل عليه. وهذا من أقوى الحجج التي استدل بها من قال إن تارك الصلاة كسلا دون جحد لوجوبها ودون أن يترك الالتزام بأدائها أنه ليس كافرا الكفر الأكبر. أو نقول بعبارة أوضح، إن هذا من أوضح الأدلة وأقواها عند القائلين بالتفصيل في تارك الصلاة. وهنا أعلم أن بعض أهل العلم يقولون إن أدلة إخراج هؤلاء من النار ودخولهم الجنة عامة، وأدلة تكفير تارك الصلاة خاصة. أقول إن هذا القول ضعيف، وإن قاله بعض الفضلاء من علمائنا وأئمتنا. لماذا هو ضعيف؟ لأن القول بالعموم والخصوص إنما يتعلق غالبا بأحكام الدنيا لا بأحكام الآخرة. أحكام الآخرة قوم يخرجون من النار، ما عموم وما خصوص، انتهى الأمر، هذا يوم القيامة. العموم والخصوص يكون في التكليف هنا في حياتنا الدنيا، فلا يصح القول بمسألة العموم والخصوص في مسألة استثناء أقوام ممن لم يعملوا خيرا قط. لأنهم لو كانوا يصلون لقال الله سبحانه لأخرجن منها من يصلي، وهذا يخالف ما سبق من إخراج كل من عرف بآثار السجود. فدل على قوة هذا الدليل، وأنه لا يبقى بعد شفاعة الشافعين من المؤمنين من الأنبياء والصالحين ومن الملائكة لا يبقى أحد يعرف بعلامة. فلا يعرف هؤلاء الذين في قلوبهم مثاقيل ذرات من الخير وكانوا يقولون لا إله إلا الله، لا يعرفهم إلا الله سبحانه وتعالى، لأنه وحده المطلع على ما في القلوب. والأنبياء مهما أوتوا من العلم لا يطلعون على ما في القلوب، لا يطلع على ما في القلوب إلا على القلوب. نقول هذا الكلام لأن البعض قد يستدل بهذا الحديث أمتي، هذا يحمل على غالب الأمة بلا شك. أمة النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أن غالبها يصلي، ولو كان حتى يفعل ويترك، لكن له آثار يعرف بها. وغالب المسلمين كذلك، غالب المسلمين قديما وحديثا، لا نعلم عصرا مر على المسلمين إلا وغالب المسلمين يصلون، ولكن يفرطون، ومنهم من يكثر تفريطه، بل قد يكون الغالب على المسلمين أنهم يفرطون في أداء الصلوات، لا يؤدونها مع الجماعة ولا يؤدونها في أوقاتها، لا يؤدونها في الغالب مع الجماعة ولا يؤدونها في الغالب في أوقاتها، بل منهم من يؤدي أحيانا ويترك أحيانا، ثم يتفاوت الترك أو الأداء. فمنهم من يكثر عليه الترك ومنهم من يكثر عليه الأداء، يتفاوت الناس في ذلك. المراد على كل حال إن هذا وصف غالب لأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. قال الحافظ: قوله يدعون بضم أوله أي ينادون أو يسمون. يدعون أو يسمون، أن الحافظ هنا أتى بكلمة يدعى أنها بمعنى ينادى أو بمعنى إيش يدعى هذا الرجل يدعى فلانا، يعني يسمى فلانا، يدعى بمعنى ينادى أو يسمى، ينادون أو يسمون. قوله غرا بضم المعجمة وتشديد الراء جمع أغر أي ذو غرة، وأصل الغرة لمعة بيضاء أو لمعة بيضاء تكون في جبهة الفرس، ثم استعملت في الجمال. إذن هي الأصل في الإيش؟ في الخيش، الأصل في الخيش، ثم استعملت في الجمال ولا في الجمال؟ ها؟ في الجمال الظاهر، نعم. ثم استعملت في الجمال والشهرة وطيب الذكر، نعم. يقال فلان هذا أغر بين قومه، يعني جميل أو مشهور أو طيب، نعم. قال ثم استعملت في الجمال والشهرة وطيب الذكر، والمراد بها هنا النور الكائن في وجوه أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وغرا منصوب على المفعولية، يدعون غرا منصوب على المفعولية ليدعون أو على الحاش، إما أنه مفعول به وكان مفعولا ثانيا فجعل المفعول الأول نائبا عن الفاعل يدعون، وجعل المفعول الثاني باقيا على مفعوليته منصوبا، أو أنه حال يدعون غرا حال دعائهم يكونون إيش؟ غرا، نعم. وأي إن أي نعم أي أي إنهم إذا دعوا على رؤوس الأشهاد نودوا بهذا الوصف وكانوا على هذه الصفة. طيب، قوله محجلين بالمهملة والجيم من التحجيل، وهو بياض يكون في ثلاث قوائم. هنا الحافظ جاءنا بفائدة ليس في القوائم الأربعة، وهو بياض يكون في ثلاث قوائم من قوائم الفرس، وأصله من الحجل بكسر المهملة، وهو الخلخال، والمراد به هنا أيضا النور. واستدل الحليمي بهذا الحديث على أن الوضوء من خصائص هذه الأمة، وفيه نظر، لأنه ثبت عند المصنف في قصة سارة رضي الله عنها مع الملك الذي أعطاها هاجر، أن سارة لما هم الملك بالدنو منها قامت تتوضأ وتصلي. وفي قصة جريج الراهب أيضا أنه قام فتوضأ وصلى ثم كلم الغلام. فالظاهر أن الذي اختصت به هذه الأمة هو الغرة والتحجيل لا أصل الوضوء. إذن كما أنهم كانوا يصلون كانوا أيضا يتوضؤون، لكن لا يلزم من هذا أن تكون صفة الوضوء هي صفة الوضوء، وأن تكون صفة الصلاة هي صفة الصلاة تماما. تتشابه في أشياء وقد تتفاوت أو تختلف في أشياء، وهذا موقفنا إن شاء الله تعالى إلى الدرس القادم بإذن الله، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. عبده ورسوله، أما بعد، فما زلنا نتناول حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الوضوء من صحيحه، وترجم له باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء. وعلمنا أنه من رواية نعيم المجمر عن أبي هريرة، وذكرت كلاما في آخر درس أمس وراجعت ما أشرت إليه من كلامي الذي فيه هو في بعض مواضع كتاب الأذان، فوجدت أن الوهم مني. فهناك نعيم آخر وهو النحام، وكلام الحافظ هنالك إنما هو عن نعيم النحام، فذكر أن النحام هو نعيم وليس والده، فهذا غلط مني أن أقول إن الحافظ رحمه الله قال هذا الذي استنكره هنا في بعض المواضع، إنما كان كلامه في نعيم آخر وهو نعيم النحى. أما كلامه هنا فلا أعلم له كلاما يخالفه في غير هذا الموضع. فنعيم المجمر كما ذكر الحافظ رحمه الله تعالى هو نعيم ابن عبد الله المجمر المدني. قال: وصف هو وأبوه بذلك لكونهما كان يوخران مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وزعم بعض العلماء أن وصف عبد الله بذلك حقيقة ووصف ابنه نعيم بذلك مجاز. قال الحافظ: وفيه نظر. فقد جزم إبراهيم الحربي بأن نعيما كان يباشر ذلك ورجال هذا انتهى كلامه. إذن يعني صفة المجمر تصدق على نعيم وعلى والده عبد الله، لكن الراوي هنا هو نعيم وليست الرواية عن والده. يعني الشاهد على كل حال أن كلام الحافظ هنا لا يعلم له مخالف لهذا الكلام في غير هذا الموضع من كتبه، لا في الفتح ولا في غيره، وإنما كان يتعلق كما قلت بنعيم آخر وهو نعيم النحام. فقد ورد في بعض الطرق ابن النحام فوهمه الحافظ وقال بل النحام هو نعيم نفسه. أقول على كل حال هنا كان آخر كلامنا الليلة الماضية عن الوضوء. ما هي خصيصة هذه الأمة؟ هل هي الوضوء نفسه أم صفته المؤدية إلى الغرة والتحجيل؟ الراجح الثاني، إنما هو صفته الخاص بهذه الأمة، خصيصة هذه الأمة ليست الوضوء. الوضوء كان موجودا في الأمم التي سبقت بأدلة ذكر الحافظ بعضها، منها قال الحافظ: واستدل الحليمي بهذا الحديث على أن الوضوء من خصائص هذه الأمة. قال الحافظ: وفيه نظر، لأنه ثبت عند المصنف أي البخاري نفسه بقصة سارة رضي الله عنها مع الملك الذي أعطاها هاجر، وهذا كان ملكا على مصر، أن الذي أعطاها هاجر أن سارة لما هم الملك بالدنو منها قامت تتوضأ وتصلي. وفي قصة جريج الراهب أيضا أنه قام فتوضأ وصلى ثم كلم الغلام الذي اتهم فيه. فالظاهر الحافظ يقول: فالظاهر أن الذي اختصت به هذه الأمة هو الغرة والتحجيل لا أصل الوضوء. قال: وقد صرح بذلك في رواية لمسلم أو وقد صرح بذلك في رواية لمسلم عن أبي هريرة أيضا مرفوعا قال: سيما ليست لأحد غيركم، أي علامة ليست لأحد غيركم. وله من حديث حذيفة نحوه. وسيما بكسر المهملة وإسكان الياء الأخيرة، سيما أي علامة وإسكان الياء الأخيرة أي علامة. وقد اعترض بعضهم على الحليمي بحديث هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي، يعني بعضهم لما أراد أن يعترض على الحليمي اعترض عليه بحديث هذا الحديث يدل على أن هذا الوضوء ليس خاصا بهذه الأمة، فجاءوا بحديث لفظ هذا الحديث إيش؟ هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي. قال الحافظ: وهو حديث ضعيف كما تقدم، لا يصح الاحتجاج به لضعفه ولاحتمال أن يكون الوضوء من خصائص الأنبياء دون أممهم إلا هذه الأمة. أي حتى وإن صح هذا الحديث قد يكون هذا الحديث وإن كان صحيحا قد يكون دليلا على أن هذا أيضا أن يعني يدخل فيه الأمة كما يدخل فيه فقط الأنبياء دون أممهم، وهذا بعيد على كل حال لأن الحديث لا يصح. وكما قلنا إن صفة الصلاة وصفة الوضوء قد تختلف من أمة إلى أمة وإن اتفقت في الأصل، وإن اتفقت في الإيش؟ في الأصل. أصل الوضوء وأصل الصلاة واحد، وهناك تشابه في بعض الصفات أو في كثير منها، لكن لا يلزم من ذلك أن يكون أن تكون صفتك الصفة تماما وأن تكون الهيئة كالهيئة تماما. نعم. قال قوله من آثار الوضوء، إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. قال الحافظ بضم الواو الوضوء، من آثار الوضوء. قال ويجوز فتحها على أنه الماء، يعني من آثار الماء الذي توضأ به، من آثار الوضوء، من آثار الوضوء. قال الحافظ قوله من آثار الوضوء بضم الواو أي من آثار نفس عملية الوضوء. ويجوز فتحها على أنه الماء، قال ابن دقيق العيد. قوله فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، أي فليطل الغرة والتحجيل. قال واقتصر، طيب هنا لم يقل، لماذا لم يقل أبو هريرة رضي الله عنه فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل؟ نعم. قال واقتصر على إحداهما لدلالتها على الأخرى، نحو سرابيل تقيكم الحر، سرابيل تقيكم الحر أي وتقيكم إيش أيضا؟ البرد. الثياب قمص التي نلبسها، تلبس القميص في الصيف وتلبسه أيضا في الشتاء، تلبس القميص في الصيف ليقيك الحر وتلبسه في الشتاء ليقيك البرد. فاكتفى الله عز وجل بذكر الحر، يعني وهذا يدل على قرينه وهو البرد. نعم، تقيكم الحر والبرد. قال نحو سرابيل تقيكم الحر، واقتصر على إحداهما لدلالتها على الأخرى، نحو سرابيل تقيكم الحر. واقتصر أو واقتصر على ذكر الغرة وهي مؤنثة دون التحجيل وهو مذكر، لأن محل الغرة أشرف أعضاء الوضوء وأول ما يقع عليه النظر من الإنسان، على أن في رواية مسلم من طريق عمارة ابن غزية ذكر على أن في رواية مسلم من طريق عمارة ابن غزية ذكر الأمرين، ولفظه فليطل غرته وتحجيله. وقال ابن بطال كنا أبو هريرة بالغرة عن التحجيل لأن الوجه لا سبيل إلى الزيادة في غسله، وفيما قاله نظر لأنه يستلزم قلب اللغة، وما نفاه ممنوع لأن الإطالة ممكنة في الوجه بأن يغسل إلى صفحة العنق مثلا، ولكن هذا لا يكون غرة، لا يكون غرة، الغرة تكون في الجبهة. نعم. قال ونقل الرافعي عن بعضهم أن الغرة تطلق على كل من الغرة والتحجيل، ثم إن ظاهره أنه بقية الحديث، الظاهر أنه تتمة لكلام من؟ أنه تتمة لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الظاهر أنه الأصل أن الكلام ما اتصل به منه حتى يدل دليل على خلاف ذلك، فليس الأصل هو الإدراج، الأصل أن ما ذكر في الخبر هو من الخبر، فإن كان مرفوعا فما اتصل به فهو أيضا مرفوع، وإن كان موقوفا فما اتصل به موقوف، وهكذا. فالأصل عدم الإدراج، نعم الإدراج وارد، لكن هل الأصل هو الإدراج؟ الأصل عدمه إلا أن يثبت الإدراج. فهنا يقول الحافظ إن الظاهر ظاهر هذه الرواية، ظاهر الحديث، ثم إن ظاهره أنه بقية الحديث، لكن رواه أحمد من طريق فليح عن نعيم، وفي آخره قال نعيم لا أدري قوله من استطاع إلى آخره من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من قول أبي هريرة، ولم أرى هذه الجملة في رواية أحد ممن روى هذا الحديث من الصحابة وهم عشرة، ولا ممن رواه عن أبي هريرة غير رواية نعيم هذه، والله أعلم. ولذلك جزم كثير من الحفاظ بأن قوله من استطاع إنما هو من كلام أبي هريرة، ولعله هو الراجح في المسألة. قال: واختلف العلماء في القدر المستحب من التطويل في التحجيل، فقيل إلى المنكب والركبة، وقد ثبت عن أبي هريرة رواية ورأيا، وعن ابن عمر من فعله أخرجه ابن أبي شيبة وأبو عبيد بإسناد حسن، وقيل المستحب الزيادة إلى نصف العضد والساق، وقيل إلى فوق ذلك. وقال ابن بطال وطائفة من المالكية: لا تستحب الزيادة على الكعب والمرفق، لقوله صلى الله عليه وسلم: من زاد على هذا فقد أساء وظلم. وكلامهم معترض من وجوه، ورواية مسلم صريحة في الاستحباب فلا تعارض بالاحتمال، يقصد رواية عمارة ابن غزية التي سبق ذكرها. قال: وأما دعواهم اتفاق العلماء على خلاف مذهب أبي هريرة في ذلك، فهي مردودة بما نقلناه عن ابن عمر، وقد صرح باستحبابه جماعة من السلف وأكثر الشافعية والحنفية. وأما تأويلهم الإطالة المطلوبة بالمداومة على الوضوء، فمعترض بأن الراوي أدرى بمعنى ما روى، كيف وقد صرح برفعه إلى الشارع صلى الله عليه وآله وسلم. هنا يقول الشيخ ابن باز رحمه الله في الحاشية: الأصح في هذه المسألة شرعية الإطالة في التحجيل خاصة، وذلك بالشروع في العضد والساق تكميلا للمفروض من غسل اليدين والقدمين، كما صرح أبو هريرة برفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم في رواية مسلم. والله أعلم، يعني الشيخ نفسه الشيخ ابن باز رحمه الله يقول أيضا برواية عمارة ابن غزية التي عند الإمام مسلم من أن ذلك مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لأن الأصل أن الراوي إذا قال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ أنه عائد على جميع ما ذكر، هذا هو الأصل. نعم. فرجح أيضا الشيخ أن المستحب إنما هو أن يشرع بعد غسل المرفق أن يشرع شيئا ما في الإيش في العضد، وبعد غسل الرجلين إلى الكعبين أن يشرع شيئا ما في الإيش في الساق، يعني حتى يكون النور أتم وأوضح وتكون منطقة البياض أكثر هكذا. ولكن أيضا قد يقال إن غرة الفرس وتحجيل الفرس تكون في أماكن معينة، فغرة الفرس في جبهته، فمثلا لو كان البياض في فمه لما قيل عنه غرة، ولو كان البياض في قفاه لما قيل عنه غرة، ولو كان البياض في أذنيه لما قيل عنه غرة. وكذلك تحجيل الفرس يكون في قوائمه وليس في ركبه، لا يقال عن فرس في ركبته بياض إنه فرس محجل، إنما التحجيل يكون في الأطراف. لكن إذا وصلنا ذلك بأصله بمعنى أن الغرة هي في الجبهة، لكن لا مانع أن يطول أو أن تزيد مساحتها، يعني اتصالا بالغرة، وكذلك أي بإثبات الأصل ثم إثبات الإطالة، وكذلك إذا قلنا بإثبات أصل التحجيل في الأطراف ثم إثبات شيء من الإيش من الإطالة، فإن الشيء قد لا يعطى الحكم وحده، ولكن يعطى الحكم إذا اتصل بإيش بغيره وأقيم عليه. فالشاهد على كل حال أنه لا بأس بما ذهب إليه الحافظ ابن حجر، وكذلك ما رجحه الشيخ ابن باز رحمه الله، من أنه يستحب بهذه الرواية، إلا إذا ثبت أن الرواية فيها شيء. وإن قلت إن الرواية ليست صريحة، لكن هو الأصل، نحن على الأصل، الأصل أن ما ذكر في الرواية داخل في قول أبي هريرة هكذا رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم إيش يتوضأ، فيعود على جميع ما ذكر وعلى جميع ما فعل، فهو فعل هذا ثم قال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إيش يتوضأ، يعني يستدل به على أنه رآه يشرع في غسل شيء من العضد ورآه يشرع في شيء غسل شيء من الايش من الساق.
نعم.
قال الحافظ بعد ذلك: وفي الحديث معنى ما ترجم له من فضل الوضوء. طبعا فضل الوضوء ظاهر كالشمس هنا انه يكون سببا في النور في الوجوه وفي الاطراف يوم القيامة. نعم. فهذا هذه فضيلة ظاهرة للوضوء، ولا شك ان الوضوء من اعظم نعم الله على هذه الامة بل على عباد الله الموحدين عموما. كيف يعني يطيق الانسان ان تبقى ذنوبه وكذلك ادرانه، يعني الوضوء يزيل الوسخ والدرن الظاهرة والباطن، فمساكين ثم مساكين ومحرومون ثم محرومون هؤلاء الذين لا يتوضؤون، كيف يتحملون تراكم هذه الأدران عليهم ظاهرة وباطنة. نعم. فلا شك أن الله أكرمنا كرما عظيما بنعمة الوضوء وبتخفيف الذنوب عنا وتطهيرها، حتى إن الذنوب تتساقط مع الماء أو مع آخر قطر الماء، بل ويأتي الإنسان يوم القيامة وقد أضاءت جوارحه مكان هذا الوضوء، وبخاصة في جبهته وأطراف يديه ورجليه. قال: وفي الحديث معنى ما ترجم له من فضل الوضوء، لأن الفضل الحاصل بالغرة والتحجيل من آثار الزيادة على الواجب، فكيف الظن بالواجب؟ يعني إذا كان هذا يزيد بالمستحب فكيف بالأصل؟ وقد وردت فيه أحاديث صحيحة صريحة خرجها مسلم وغيره، وفيه جواز الوضوء على ظهر المسجد، لكن إذا لم يحصل منه أذى للمسجد أو لمن فيه، هذا طبعا مرتبط بلا ضرر ولا ضرار، والله أعلم. انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى. ولا شك أنه فيه فضيلة الوضوء وفيه خصيصة هذه الأمة بأنهم يعرفون يوم القيامة من دون الأمم ومن بين سائر الناس بالغرة والتحجيل، يعرفهم بذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نسأل الله أن يجعلنا منهم. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن. باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن. نعم. وكما درسنا في منظومة الشيخ السعدي: وترجع الأحكام للإيش؟ اليقيني، فلا يزيل الشك لليقيني. فهنا إن كان الإنسان قد توضأ وهو متيقن أنه توضأ، يكون الأصل أنه متوضئ. طيب إن كان الإنسان قد انتقض وضوءه وهو مستيقن أن وضوءه قد انتقض، فالأصل أنه غير متوضئ، فيبني الإنسان على الأصل المتيقن. فهنا إذا توضأ الإنسان متأكد أنه توضأ وشك: هل أحدثت؟ هل انتقض وضوئي؟ لعلي ما في لعلي، تبني على اليقين وهو الطهارة. لا تفتح على نفسك أبواب الشر ولا تفتح على نفسك أبواب الوسوسة. وكثير من الناس لا أقول يعني أتلفتهم الوسوسة، بل قتلتهم الوسوسة، يجلس يفتح على نفسه هذا الباب حتى يموت. والله إن بعضهم تراه كأنه لا يأكل ولا يشرب، مسكين، من كثرة الوسوسة يكاد يقتل نفسه بسبب هذا الأمر، يوسوس في كل شيء: لعلي لمست شيئا، لعلي وطأت شيء، لعل رجلي وقعت في نجاسة، لعل ثوبي أصابتنا، لعل حياته كلها لعل. هذا إنسان معذب، يعذب نفسه وقد يعذب أيضا من حوله فالشاهد أنه ينبغي سد هذا الباب، وينبغي يعني قطع هذا الشك كما قلنا باليقين. ولو فتح هذا الباب لما فعل أحد شيئا، ولا بقي الإنسان دائما يشك في كل شيء. لا ينبغي أبدا إلا أن تبني على ما استيقنت، ولا تترك اليقين لمجرد الشكوك والظنون والأوهام أو الاحتمالات. قال: باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن. أي واحد يقول إن الإنسان أحيانا يعني يريد الفضيلة، يريد إيش الفضيلة، إرادة الفضيلة شيء، وكونك تتشكك هذا شيء آخر، هذا شيء آخر. فالمتشكك يفتح على نفسه باب شر، وخصوصا إذا أتاك الشك بعد الشروع في الصلاة هذا خطير. أنت الله أكبر دخلت فعلا في الصلاة وأنت متيقن أنك توضأت، لكن وأنت في الصلاة جاءتك شكوك، لعلي بلت، لعلي يعني قضيت حاجتي وأنا ناس، هل أنا دخلت إلى دورة المياه بعد الصلاة التي مضت أو بعد الصلاة التي قبلها؟ كل هذا لا ينبغي أن يخرجك من الصلاة أبدا، حتى تستيقن أنك أحدثت، فلا تخرج من الصلاة. كذلك في بطنك شيء، هل خرج منه شيء أم لا؟ لعل ريحا قد خرج شيء يسير، لعل لا، ما تخرج من الصلاة إلا بيقين، حتى تسمع صوتا، صوت خروج ريح من دبرك، ليس صوت كركرة في بطنك، صوتا يعني صوت خروج ريح من دبرك، ما يكون صوت يعني ما يحتمل أن يكون صوتا آخر. فعندما يقول أنا سمعت صوتا، نعم سمعت صوتا، لكن صوت إيش؟ الغازات تمشي في بطنك كركرة، هذا ما يخرجك. الصوت المقصود هنا هو كما قال أبو هريرة فساء أو ضراط، سماها صراحة، مع أنه يعني هذا يستقبح في العادة، لكن ما استقبح من الألفاظ قد يضطر إليه الإنسان إذا لم يجد سبيلا إلا التصريح. نعم، ما في سبيل إلا التصريح، يعني لا تخرج من الصلاة إلا بفساء أو ضراط، ضراط صوت، وفساء يعني ريح. طيب، إذن حتى تسمع صوتا أي صوت ضراط، حتى تشم ريحا أي ريحة فساء. أما رائحة انبعثت من فمك، رائحة الفم متغيرة، شممتها وجدت ريحا، لكن ريح من الفم، هل هذا هو المقصود؟ لا، ليس هذا. شممت رائحة عرقك، في الصيف يكون الناس يعرقون ويشمون رائحة عرقين، هل هذا هو المقصود بالريح؟ لا، المقصود الريح الذي يخرج من دبر الإنسان، أن يسمع صوت خروجه أو أن يشمه، هذا هو اليقين الذي يخرجه من الصلاة، لا تخرج من الصلاة مهما وجدت. قال: باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن. حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب وعن عباد بن تميم عن عمه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال لا ينفتل. شكى هذا الموضوع، فتكون الجملة على سبيل الحكاية، شكى إليه ماذا؟ هل هو شكى الرجل نفسه؟ ولا شكى هذه المسألة؟ إذن هنا الجملة كلها محكية، شكى الرجل الذي يخيل إليه، لأنه يقول لماذا هو مرفوع هكذا، شكى الرجل بالضم على ليش؟ يسمونها على الحكاية، يعني الجملة محكية، فهمنا؟ فلا تقول شكى الرجل يعني مفعول به، هو ما شكى الرجل، إنما شكى المسألة. إيش هي المسألة؟ ما هي المسألة؟ الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال أي الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينفتل. لا ينفتل يعني إيش؟ يعني لا يخرج من الصلاة، لا ينفتل، لا ينصرف، لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا كما بينت. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. قال: باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن. طيب، هنا من الشك أي بسبب الشك، يقول الحافظ قوله من الشك أي بسبب الشك، لا يتوضأ من الشك، فليس الشك ناقضا للوضوء هنا، لكن لا يتوضأ بسبب الشك حتى يستيقن. حدثنا علي هو ابن عبد الله المعروف بابن المديني إمام الجرح والتعديل والعلل، قال حدثنا سفيان وابن عيينة. إذا روى ابن المديني عن سفيان فهو ابن عيينة وليس الثوري. قال حدثنا الزهري، وإذا روى سفيان عن الزهري فهو أيضا ابن عيينة وليس الثوري، فإن الثوري لم تتيسر له النفقة للرحيل إلى الزهري، فسفيان الثوري عراقي والزهري حجازي، أما سفيان بن عيينة فأيضا حجازي من نفس بلاد الزهري، لذلك لقيه. وإلا فالثوري أكبر من ابن عيينة سنا، لكنه لم يتيسر له لقاء الزهري. حدثنا الزهري وهو محمد بن مسلم المعروف بابن شهاب ويكنى أبا بكر، عن سعيد بن المسيب ويكنى أبا محمد إمام التابعين، بل قيل هو أفضل التابعين مطلقا، سعيد بن المسيب ابن حزن وجده حزن صحابي، وعن عباد بن تميم عن عمه. يعني هل الزهري يروي هذا بإسنادين؟ هذا هو الظاهر. قال الحافظ قوله عن عباد هو معطوف على قوله عن سعيد بن المسيب، وسقطت الواو من رواية كريمة غلطا. هنا نستفيد فائدة حديثية مهمة تتعلق بنسخ البخاري. أحيانا يقع تصحيف في بعض نسخ البخاري دون بعض، وهذا لا يقدح في الصحيح نفسه، يعني لا يقدح في أصل الصحيح، لأن الصحيح له نسخ، له إيش؟ فأحيانا يعترض على بعض ما ورد في بعض هذه النسخ فيقال هذا غلط، الذي ورد في نسخة كريمة غلط، الذي ورد في نسخة الكشميهني غلط، الذي ورد في نسخة الأصيلي غلط. لا يقدحوا، واحد يقول أنتم تقولون أهل البدع يقدحون في صحيح البخاري وأنتم تطعنون في صحيح البخاري، لا، هنا ليس الطعن في أصل الصحيح، وإنما الكلام في بعض ما ورد في بعض النسخ مقارنة للنسخ بعضها بإيش؟ ببعض. فهذا أيضا يكون من باب المحفوظ وليش والشاذ، هذا محفوظ في نسخ البخاري أو ليس محفوظا، هذا شاذ في نسخ، هذا هو، فهذا هو من هذا الباب، ليس الكلام في أصل صحة الحديث وليس الكلام في أصل الصحيح، وإنما الكلام في اختلاف نسخ الصحيح. قال طيب، هنا الكلام هذا ينفعنا في مسائل كثيرة، يعني مثلا أنا في كتاب الأذان في كلامي على حديث الدعاء بعد الأذان خلصت بأن زيادة إنك لا تخلف الميعاد بأنها زيادة شاذة. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، هذا هو الثابت، إنك لا تخلف الميعاد شاذ. وردت عند البيهقي في رواية، هنا جاء البعض قال كيف تقولون إنها عند البيهقي وشاذة وقد وردت في بعض نسخ البخاري؟ هذا صحيح، وردت في بعض نسخ البخاري، هل ننسبها إلى البخاري أم نقول إن هذه النسخة لصحيح البخاري تعتبر شاذة بهذه الزيادة، لأن هذه الزيادة ما وردت في شيء من نسخ الصحيح الأخرى، فكيف جاءت؟ أحد النسخ هو يكتب باعتبار ما اعتاد هو أن يقول بحسب رواية البيهقي، قمش كتب، فعرف خطأه وشذوذ نسخته بمقارنتها بليش بالنسخ الأخرى. انفردت هذه النسخة، ما يوجد في صحيح البخاري إنك لا تخلف الميعاد، ليس هذا موجودا، وله أدلة كثيرة جدا أن الحديث من نفس الطريق الذي أخرجه البخاري عند غير البخاري وليس في هذه الزيادة، وهكذا أدلة كثيرة شاهد تجعل هذه نعم نسخة صحيحة لصحيح الإمام البخاري، لكن هذه الزيادة في هذا الموضع تعتبر زيادة شاذة في هذه النسخة، أما عند البيهقي فهي زيادة شاذة في تلك الرواية. فهمنا الفرق بين الرواية والنسخة ولا؟ يعني البيهقي متفق على أن الحديث عنده بهذه الزيادة، هل نستطيع أن نقول إن هذه الزيادة عند البيهقي شذ بعض النساخ فكتبوها في البيهقي، أم هي في أصل الحديث عند البيهقي؟ هي في أصل الحديث، ولكنها زيادة شاذة في تلك الرواية التي أخرجها الإمام البيهقي. فجزمنا أن الإمام البيهقي رحمه الله أخرج الحديث قاصدا عامدا بهذه الزيادة، ولكن البيهقي رحمه الله لم يشترط الصحة، أما البخاري رحمه الله فاشترط الصحة. فهل الحديث عند البخاري بهذه الزيادة صحيح؟ الجواب لا، نسخ البخاري تؤكد أن الحديث عنده ليس بهذه الزيادة، وأما هذه النسخة فإنها شذت بهذه الزيادة، لذلك لا يعتمد عليها، فلا ينبغي أن يعترض. كيف أنتم تطعنون في نسخة من نسخ الصحيح؟ نحن ما طعننا فيها إلا بسبب مخالفتها للنسخ الأخرى، لم نطعن في أصل النسخة، وإنما قلنا هذه الزيادة فقط في هذا الحديث غير محفوظة في صحيح الإمام البخاري. نعم. قال إذن هنا الحافظ إيش يقول؟ حافظ رحمه الله ما الذي يستنكره في رواية كريمة؟ أن الواو قد سقطت. إيه كيف صار الحديث؟ عن سعيد ابن المسيب عن عباد ابن تميم. عرفتم كيف صار؟ كأن سعيد ابن المسيب يروي عن عباد ابن تميم، وسعيد المسيب لا يروي أصلا عن عباد ابن تميم، وإنما الحديث من رواية الزهري عن سعيد ابن المسيب عن من؟ عن عم عباد ابن تميم الذي هو من؟ عبد الله ابن زيد ابن عاصم المازني، هذا عم عباد ابن تميم. يعني الحديث عند الزهري له فيه شيخان، عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن زيد، وعن عباد بن تميم عن عبد الله ابن زيد، هذا هو. فلا بد من إثبات الواو، والواو ثابتة في كل النسخ إلا في نسخة كريمة، فتكون هذه النسخة قد سقطت منها الواو جزما. قال الحافظ، قال الحافظ نعم وسقطت الواو من رواية كريمة غلطا. من رواية كريمة ايش؟ اذا هنا الجزم بان هذا الموضع حصل فيه سقط، الواو سقطت اثناء ايش؟ اثناء النسخ. وسقطت الواو من رواية كريمة غلطا، لان سعيدا اي ابن المسيب لا رواية له عن عباد اصلا. ثم ان شيخ سعيد فيه يحتمل ان يكون عم عباد، كأنه قال كلاهما عن عمه اي عم الثاني وهو عباد. ثم ان شيخ سعيد فيه يحتمل ان يكون عم عباد كأنه قال كلاهما عن عمه اي عم الثاني وهو عباد، ويحتمل ان يكون محذوفا ويكون من مراسيل ابن المسيب. اذا هنا احتمالا، انا ذكرت احد الاحتمالين والحافظ ذكر احتمالا اخر، يعني ان ابن المسيب هل روى فعلا عن عبد الله بن زيد، ام ان ابن المسيب روى مباشرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فصار ماذا؟ فصار مرسلا من مراسيل ابن المسيب، واكتفى البخاري بالاشارة واعتمد على النسخة، يعني كأنه جعل المرسل معضضا للموصول، يعني حديث صحيح، حديث عبد الله بن زيد ثابت، لكن ابن المسيب يرويه مرسلا وعباد بن تميم يرويه عن عمه، هذا احتمال الثاني. وقد جرى على الاحتمالين بعض العلماء كما شرح الحافظ قال، وعلى الاول جرى صاحب الاطراف ويؤيد الثاني. من هو صاحب الاطراف؟ الظاهر يقصد المزي رحمه الله. نعم. ويؤيد الثاني رواية معمر لهذا الحديث عن الزهري عن ابن المسيب عن ابي سعيد الخدري، اخرجه ابن ماجه ورواته ثقات، لكن سئل احمد عنه فقال انه منكر. قوله عن عمه وعبد الله بن زيد بن عاصم المازني الأنصاري، وقلت مرارا إنه غير عبد الله بن زيد بن عبد ربه صاحب حديث رؤية الأذان، كلاهما عبد الله بن زيد وكلاهما أنصاري، لكن ليس سواء، ليس سواء. فعبد الله بن زيد المازني المشهور صاحب هذا الحديث، وكذلك صاحب حديث صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم مشهور. اما عبد الله بن زيد بن عبد ربه الخزرجي الانصاري وليس المازني، فانه هو الذي رأى رؤيا الاذان وجاء يخبر بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال سماه مسلم وغيره في روايتهم لهذا الحديث من طريق ابن عيينة، واختلف هل هو عم عباد لأبيه أو لأمه، يعني هل هو عمه شقيق أبيه أو هو عمه أخو أمه أخو يعني أبيه لأمه، هل هو شقيق أبيه يعني أخو والده من أبيه فعلا أو هو أخو والده من إيش من أمه فقط. طيب قال أنه شكى كذا في روايتنا، شكى بألف ومقتضاه أن الراوي هو الشاكي، وصرح بذلك ابن خزيمة عن عبد الجبار ابن العلاء عن سفيان ولفظه عن عمه عبد الله بن زيد قال سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الرجل، ووقع في بعض الروايات شكي بضم أوله على البناء للمفعول، وعلى هذا فالهاء في أنه ضمير الشان، ووقع في مسلم شكي بالضم أيضا كما ضبطه النووي وقال لم يسمى الشاكي. قال وجاء في رواية البخاري أنه الراوي، قال ولا ينبغي أن يتوهم من هذا أن شكى بالفتح أي في رواية مسلم، وإنما نبهت على هذا لأن بعض الناس قال إنه لم يظهر له كلام النووي. طيب قوله الرجل بالضم على الحكاية كما قلنا أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إيش الرجل أو الرجل رجل بالضم على الحكاية، وهو ما بعده في موضع النصب، يعني كل الحكاية منصوبة على أنها هي في محل نصب مفعول به. قوله يخيل بضم أوله وفتح المعجمة وتشديد الياء الأخيرة المفتوحة، يخيل وأصله من الخيال، والمعنى يظن، والظن هنا أعم من تساوي الاحتمالين أو ترجيح أحدهما على ما هو أصل اللغة من أن الظن خلاف اليقين. طيب لأن الظن لغة هو بخلاف اليقين، لكن الظن الذي نهى الله عنه شرعا هو الظن الذي تساوت فيه الإيش الأطراف، لأن كثيرا من أحكام الشريعة إنما هو مبني على الظن الغالب، فليس هو الظن الذي نهى الله عنه. قوله يجد الشيء أي الحدث خارجا منه، وصرح به الإسماعيلي ولفظه يخيل إليه في صلاته أنه يخرج منه شيء، وفيه العدول عن ذكر الشيء المستقذر بخاص اسمه إلا للضرورة. قلنا إن الإنسان لا يذكر المستقذر المستقبح إلا ليش إذا احتيج إلى ذلك ضرورة لا مفر من ذلك، لا مفر، لا يذكر الشيء صراحة باسم يستقبح أو يستقذر إلا إذا اضطر الإنسان إلى ذلك، لا يجد سبيلا آخر لبيان ما يريد إلا بذكر هذا اللفظ. قوله في الصلاة تمسك به بعض المالكية بظاهره، فخصوا الحكم بمن كان داخل الصلاة وأوجب الوضوء على من كان خارجها. نحن قلنا مرارا إيش قاعدتنا هنا، قاعدتنا أن عدم ذكر الشيء ليس ذكرا للعدم، يعني عندما نقول هنا قيل في الصلاة إذا يكون الحكم في خارج الصلاة مختلفا يلزم من ذلك؟ لا يلزم، لا يلزم، لا يلزم، فقد يكون الشيء في الصلاة أوكد وهو خارج الصلاة كذلك ليس مختلفا. فالبعض يفهم من عدم الذكر لشيء معين أن هذا الشيء يكون حكمه عكس حكم الإيش المذكور، فهمنا؟ يعني مثلا أقول علي واقف، يفهم منه أن زيدا قاعد، يلزم؟ لا، ليس بلازم، هذا يكون علي واقف لا يلزم، ممكن زيد يكون واقف أيضا، لا. إذن هنا عدم ذكري لزيد أنه واقف لا يلزم منه أنه قاعد، فهنا حكم في الصلاة لا يلزم منه أن الحكم خارج الصلاة هو العكس وأنه مختلف. قال طيب تمسك به بعض المالكية بظاهره، فخصوا الحكم بمن كان داخل الصلاة وأوجبوا الوضوء على من كان خارجها، وفرقوا بالنهي عن إبطال العبادة، والنهي عن إبطال العبادة متوقف على صحتها فلا معنى للتفريق بذلك، لأن هذا التخيل إن كان ناقضا خارج الصلاة فينبغي أن يكون كذلك فيها كبقية النواقض. وقول الحافظ لا شك أنه هو الصواب، وهذا موقفنا إن شاء الله تعالى الدرس القادم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.